شاهد علشان نمشي على الأسف.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. قال المصنف علينا وعليه رحمة الله وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك. وقالت اليهود يد الله المغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
قالوا فكتم
غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه النصوص قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله بل يداه مبسوطتان، وقول الله تبارك وتعالى يد الله فوق أيديهم. هذه النصوص فيها إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تحريف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل، بل نقول كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الصفة صفة اليدين وردت في النصوص تارة بصيغة الإفراد كما في قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم تبارك الذي بيده الملك، وتارة بصيغة الكثنية كما في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وتارة بصيغة الجمع كما في قول الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. والتوفيق بين هذه النصوص التي جاء فيها ذكر اليدين مرة بصيغة الإفراد ومرة بصيغة التثنية ومرة بصيغة الجمع، أن الجمع بين هذه النصوص أولا أن لله يدين اثنتين لقوله بل يداه مبسوطتان، ويخرج لفظ الإفراد بيده الملك يد الله فوق أيديهم، يخرج على أن الاسم المفرد إذا أضيف فإنه يعم يشمل الواحد والاثنين والجمع. إذا أضيف الاسم المفرد شمل الواحد والاثنين والجمع، وهنا يد الله يد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، فهو مفرد يفيد الإفراد ويفيد الجمع ويفيد التثنية ويفيد الجمع، فيتفق مع الآية في سورة المائدة يد الله بل يداه مبسوطتان، يعني جاء مفردا والمراد التثنية. وكذلك مجيء لفظ اليدين مجموعة مما عملت أيدينا، وذلك أي جمعت هنا، جمع لفظ الأيدي للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، فأيدي مضاف وما مضاف إليه وهو ضمير المتكلم وهو الله تبارك وتعالى، فجاء بضمير المتكلم المعظم نفسه وهو الله تبارك وتعالى من أجل المشاكلة، جاء لفظ اليدين مجموعا. وعلى هذا التقريب يكون لا منافاة بين مجيء لفظ اليد مفردا ومجيئه مثنى ومجيئه مجموعا. ولله عز وجل يدان اسمتان تليق بعظمته وجلاله، صفة ذاتية، ويشهد لذلك نصوص من القرآن والسنة الكريمة. فمن القرآن قول الله تبارك وتعالى: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الحديث: أختار يمين ربي وكلتا يديه يمين، في قول آدم عليه السلام: أختار يمين ربي وكلتا يديه يمين، دليل على أن لله يدين اثنتين. ولحديث: بيده الإثم يرفعه ويخفضه، ونصوص متعددة دالة على إثبات هذه الصفة الكريمة، وأثبتها أهل السنة والجماعة على الوجه الصحيح والمعنى الصحيح بخلاف أهل التشبيه والتمثيل وأهل التعقيم وأهل التأويل الفاشل، كلهم خالقوا أهل السنة والجماعة في هذه الصفة الكريمة وغيرها من الصفات، وفسروا اليد تارة بالنعمة وتارة بالقدرة، وهذا تفسير باطل وتأويل مذموم.
وقوله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
وفي هذه النصوص إثبات صفة العينين لله تبارك وتعالى، صفة ذاتية تليق بعظمته وجلاله، فهو يبصر جميع المبصرات من عالم السماء والأرض ما خفي منها وما ظهر، ولفظ العينين أيضا ورد في النصوص مفردا وورد مجموعة، ولله عينان اثنتان، فأما وروده مفرد ولتثنى على عيني فكما مضى في لفظ اليد على سبيل الإفراد مفرد مضاف يعم يتناول الواحد والاثنين والجميع. وفي قوله تجري بأعيننا أي بمرأة منا إثبات العينين أيضا، وجاءت بلفظ الجمع للمشاكلة كما سبق في اليدين للمشاكلة بين المضاف والمضاف إليه، فأعين مضاف ونا مضاف إليه وهو ضمير المتكلم المحضر نفسه وهو الله عز وجل، فناسب أن يأتي لفظ العينين مجموعا من أجل المشاكلة بينه وبين ما بعده، فأعين مضاف ونا مضاف إليه فجاء مجموعا لذلك. وأما لفظ التثنية فلم يرد كما ورد في اليدين، بل يداه مبسوطتان في القرآن، ولكن ورد في السنة ما يدل على ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والعور فقد إحدى العينين، إذا فلله عز وجل عينان اثنتان. أخذا من هذا النص النبوي: وإن ربكم ليس بأعور، أي بل له عينان اثنتان تليق بعظمته وجلاله صفة ذاتية. هذا فيما يتعلق بهاتين الصفتين اليدين والعينين. نعم.
وقوله: قد سمع الله قول التي تجادل في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. وقوله: هل يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم فلا ورسلنا لديهم يكتبون انني معكما اسمع وارى الم يعلم بان الله يرى الذي يراك حين تقوم. ولا
الايات الاولى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقوله يسمع تحاوركما، ويحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إثبات صفة واحدة، أدلة على إثبات صفة واحدة وهي صفة السمع لله تبارك وتعالى. فاسمه الكريم السميع، وصفته العظيمة السمع، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. جاء بلفظ الماضي: قد سمع الله قولا التي تجادلك، وجاءت بصفة المضارع: يسمع تحاورك، وجاءت بصيغة اسم الفاعل: سميع بصير، سميع عليم. إذن نأخذ من هذه النصوص إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق لعظمته وجلاله. نعم.
وقوله: إنني معكما أسمع وأرى،
كذلك إثبات صفة السمع.
ألم يعلم بأن الله يرى الذي يراك حين تقوم وتقلبك للساجدين إنه هو السميع العليم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
هذه الآيات أيضا فيها إثبات صفة السمع وإثبات صفة البصر، لأن الله تبارك وتعالى يبصر جميع المبصرات لأنه له صفة الكمال، صفة البصر الذي يبصر به جميع المبصرات، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، وهو يبصر جميع مخلوقاته في سماواته وأرضه، لا يخفى عليه شيء من دوافع المخلوقين ولا حركات المخلوقين ولا تصرفاتهم، لا يخفى عليه شيء من ذلك أبدا. سمع وبصر يليقان بعظمته وجلاله من الصفات الذاتية.
وقوله وهو شديد، وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا.
هذه الصفات كما سلف الكلام عليها في بعض الدروس بانها تذكر على سبيل المقابله، تذكر كما جاءت في النص القراني ومكروا ومكر الله، فالمكر الصابر من اعداء الله صفه مكر، لان الله ذمهم عليه وتوحدهم عليه، والمكر الصابر من الله تبارك وتعالى احسن الحاكمين صفه كمال، فهو يجازي العاملين من جنس اعماله، فكما مكر اولئك الاعداء الكفر على اختلاف اصنافهم بالله وبدينه وبرسله وبعباده المؤمنين جازاهم الله من جنس عمله، مكر بهم فاستدرجهم بالنعم واملى لهم حتى اخذهم وحتى يوافونه يوم القيامة فيأخذهم أخذ عزيز مقتدر، كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومثل ذلك الكيد ونظائرها من الصفات التي تذكر كما جاءت في النص القرآن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، أي كفار، فجازاهم الله من جنس أعمالهم. ويقال كذلك في الانتقام وفي الخداع وفي الاستهزاء، كل ذلك يذكر كما جاء في النصوص الفريق. نعم.
وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
الآيات الأولى فيها إثبات صفة العفو والمغفرة من الله تبارك وتعالى، وهي صفات فعلية تليق بعظمته وجلاله، فهو يعفو عن السيئات ويقبل الأعمال الصالحات ويصفح عن المسيئين إذا تابوا إليه وأنابوا، وهذه صفات كمال يوصف الله تبارك وتعالى بها، كما فيها إثبات صفة القدرة وأن الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء من جميع مخلوقاته، ما قل منها وما كثر وما صغر وما كبر، الكل عند الله تبارك وتعالى سواء، كما قال عز شأنه: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو القاهر فوق عباده. نعم.
وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: فبعزتك لا أغوينهم أجمعين. وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
إثبات الآيات إثبات صفة العزة، صفة من صفات الله عز وجل الذاتية التي تليق بعظمته وجلاله. ووهب الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين العزة التي تليق بهم، كما قال تبارك وتعالى: ولله العزة، أي التي تليق بعظمته وجلاله، لا تشبه صفة المخلوق ولا تشبهها صفة المخلوق. ولرسوله، العزة للرسول عليه الصلاة والسلام. وللمؤمنين، لأنه أولياء الله وحجه المخلصون. المؤمنون أئمتهم الرسل، والله وليهم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهب لهم الحجة تكرما وتفضلا وإحسانا إليهم ورفعا بقدرهم، والذلة على الكافر، كما وصف الله المؤمنين بقوله: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر. نعم.
وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته، أن تعلم له ثنيا ولم يكن له كفوا أحد.
هذه النصوص فيها إثبات الجلال والإكرام وصفات الكمال لله تبارك وتعالى، والاسم الكريم لله عز وجل، كما في قوله:
تبارك
اسم ربك ذو الجلال والإكرام. وفي دعاء الاستفتاح: وتبارك اسمك. الاسم لله تبارك وتعالى من صفات الكمال، وكذلك الجلال والإكرام نعوت لله تبارك وتعالى وصفات تليق بعظمته وجلاله.
وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا احد. وقوله: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
في النصوص الماضية الأولى نفي النصائح والعيوب عن الله تبارك وتعالى، بيان أنه ليس له سمين أي مكاني ونظير وعديل، لا يساويه أحد، لا يساويه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. ولم يكن له كفوا أحد أي لا يماثل الله ولا يكافئه شيء من مخلوقاته. ذلك في قوله لم يجد ولم يولد نفي للنقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى. فهو لم يلد أي لم يكن له ولد، ولم يولد أي لم يكن له أب، لأنه الواحد الأحد الصمد الذي انفرد بخلق مخلوقاته والإحاطة بهم والتصرف فيهم في الدنيا والبرزخ والآخرة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اذن فالله تبارك وتعالى صاحب الكمال ذاتا واسماء وصفات يتصرف في جميع مخلوقاته بما يشاء ويريد ويحكم فيهم بما يشاء ويريد لا يسأل عما يفعله في شيء. والقاعدة في هذا الفن علم التوحيد علم الاعتقاد أنك إذا نفيت عن الله صفات النقص والعيب يجب أن تثبت محلها صفات الكمال والجلال.
وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
الآية الكريمة فيها وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، أي أن الله تبارك وتعالى لا ولد له، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، بل هو الواحد الأحد الغني عن العالمين، ولم يكن له ولي من الذل، لا يحتاج الله عز وجل إلى من يتكثر به وينصره، بل هو الناصر للمؤمنين والمنتقم من الكافرين والمجرمين، فهو على كل شيء قدير وصاحب التصرف المقبل في جميع مخلوقاته. فيجب تعظيم الله تبارك وتعالى وكبره تكبيرا، يجب تعظيمه بذكر أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة والإيمان بأنه بكل شيء عليم وبكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير.
نعم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
نعم، إثبات الملك لله له الملك وله الحمد، والحمد المطلق لله عز وجل، وله القدرة من صفته من صفاته صفة القدرة صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله، وكل شيء من مخلوقاته خاضع له خاضع له، فمنهم من هو خاضع له طوعا واختيارا وهم أتباع الرسل، ومنهم من هو خاضع له اضطرارا، فإن الله يتصرف فيه بالموت والمصائب على اختلاف أنواعها، فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيء. فإننا نرى بأن الكفار الذين هم أعداء الله خاضعون لله، بمعنى أنهم لا يستطيعون أن يتركوا شيئا من الأجزار التي تنزل به، فخضوعهم لله واستسلامهم له اضطراري وقهري، قهرهم الله وغلبهم، فليس لهم قدرة أن يمتنعوا مما أراد الله تبارك وتعالى أن ينزله بهم من موت أو مرض أو فقر أو نكبات إلى غير ذلك مما ينزل بالأمة. وأما المؤمنون أتباع المرسلين فإن تسبيحهم لله تبارك وتعالى طوعا واختيارا عبادة لله يرجون بها رحمة الله والرضا.
وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهاده.
دلت هذه النصوص على ما دلت عليه النصوص السابقه من نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى واثبات صفات الكمال، صفه الملك لله وصفه القدره لله تبارك وتعالى، وانه لا يحتاج الى شيء من مخلوقاته، بل جميع مخلوقاته محتاجة إليه ومقتدرة إليه، كما قال سبحانه وتعالى مبينا ذلك: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالخلق خلقه والملك ملكه، جميع المخلوقات خلقها الله أوجدها من العدم، وهو مالكها والمتصرف فيها بما يشاء ويريد من إحياء وإماتة وسعادة وشقاوة وصحة وسقم وفقر وغنى وسراء وضراء، كل ذلك لله تبارك وتعالى يفعل فيهم ما يشاء ويريد واستحق حكمته، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه.
عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون،
إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى صفة ذاتية، أي إن علم الله محيط بجميع المعلومات وبجميع المخلوقات قليلها وكثيرها، وعالم بجميع الأقوال والأفعال ما ظهر وما بطن، فعلمه محيط بكل شيء كما قال الله عز وجل: أحاط بكل شيء علما، كما قال سبحانه: والله بكل شيء عليم، كما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه وإحاطته.
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
تحذير عن كبائر الذنوب في هذه الآية الكريمة، تحذير من الفواحش وهو ما فحش شرعا وعقلا، الصدر تحذير من الوقوع في الإثم وهو المعاصي على اختلاف أنواعها، والبغي الذي هو العدوان على الغير، والشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب. ومن جعل لله شريكا فقد تنقص الله تبارك وتعالى. وتحذير من القول على الله بغير علم، أي بنسبة القول إلى الله تبارك وتعالى، أو بنسبة ما لا يجوز لأحد أن ينسبه إليه كما فعل اليهود والنصارى وكفار العرب. فإن اليهود والنصارى نسبوا لله الولد كما قال الله عز وجل عنهم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يباهئون قول الذين كفروا قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال كفار العرب الملائكة بنات الله، فذمهم الله عز وجل بقوله أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، يعني أعطاكم أكمل الصنفين الذكور واختار لنفسه أنقص الصنفين البنات أي الإناث. وقال عنهم وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، حيث قالوا الملائكة بنات الله، سميت الملائكة الجنة باجتماعهم واختفائهم عن بني آدم. وذمهم الله تبارك وتعالى في آية متعددة بسبب هذا القول نسبة البنات إلى الله تبارك وتعالى. وقال عز شأنه وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال أو من ينشأ في الحلية وهو في الفقام غير مبين، يعني تنسبون لله عز وجل أنقص الثلثين الذي ينشأ في الحلية ذهب والفضة وغيرها من الجواهر وهو في الفقام غير مبين، ويعتزونهم بالولد ويكرهون الإناث، حتى إن العرب كانوا يئذون البنات، وأنزل الله في ذلك القرآن وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، إذا ولدت للشق أنثى من العرب الجاهليين ضاق بها درعا وأخذ يفكر كيف يتخلص منها. ما قال سبحانه إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مشردا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحمل. هذا فعل الجاهلية الذين نسبوا لله البنات واعتزوهم للذكور ورشبوهم لأنفسهم، والله سبحانه وتعالى هو واهب الكمال فهو أحق بالكمال، إلا أن الولادة ذكورا أو إناثا ليست من صفات الكمال لله عز وجل، وإنما هي من صفات الكمال للمخلوق، يقابل الولادة الحكم ويجعل من يشاء عقيما، وأما في حق الله فإن الولادة صفة نفس، لأن الله تبارك وتعالى نزه نفسه عنه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. يقول السائل فضيلة الشيخ عز الله بتسليما، ما توجيه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله خلق آدم على صورته
وجزاكم الله خيرا.
الحديث هو الحديث الثالث في الصحيحين ان الله خلق ادم ان الله خلق ادم على صورته طوله 60 ذراعا ولا زال الخلق ينقص. هذا الحديث الضمير في قوله خلق ادم على صورته منهم من يعيد الضمير الى ادم اي على صورته التي خلق عليها واخبرنا الله عز وجل عنه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. وقيل ان الضمير عائد الى الله تبارك وتعالى فيكون المعنى ان الله خلق ادم على صورته اي له من الصفات من السمع والبصر واليدين والقدم والعينين والرجل له من هذه الصفات ما تتفق مع صفات الخالق تبارك وتعالى في اللفظ. واما في الحقيقه فصفات الخالق تليق بجلاله وصفات ادم تليق بحاله. فعلى هذا ما فيه إشكال. أقول ليس فيه إشكال خلق الله آدم على صورته. إن عاد الضمير إلى آدم فالأمر واضح على صورته التي أخبرنا الله في القرآن أنه خلقه عليه. وإن عاد الضمير على صورته أي إلى الله تبارك وتعالى فبنو آدم وبنو آدم لهم من الصفات ما ذكرها الله لنفسه إلا أن صفاته تليق بجلاله وصفات آدم وذريته تليق بأحواله. ولهذا دائما نقول إن الله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات وسمى بعض مخلوقاته بأسماء ووصفهم بصفات فالاشتراك بينها في اللفظ فقط وأما الحقائق فأسماء الله وصفاته تليق بجلاله وأسماء المخلوقين وصفاتهم وصفاتهم تليق بأحواله ولا يختلف. ولو لم نعرف هذا التفصيل لقلنا إن هذا الحديث مما يسمى عند الأصوليين بالمشكل يرد إلى المبين وإلى الواضح من النصوص فيعمل به ولا يقف طالب العلم عند المشكل بدون أن يرده إلى ما يبينه ويوضحه من النصوص.
أحسن الله إليكم. هنا قال يقول ما معنى قوله وهو سبيل المحال.
راجع في التفسير من سورة الرعد.
يقول السائل والسماء بنيناها بأيدي ما المقصود بالأيدي في هذه الآية؟
الذي ظهر لي بعد النظر في هذا المصدر السماء بنيناها بأيدي المراد بالأيدي هنا القوة. بنيناها بأيدي أي بقوة وإثبات القوة لله تبارك وتعالى صفة ذاتية فهو مصدر عاد يأيد أيدا أي قوة. ورأيت بعض الكتاب المعاصرين كتب كتابا يرد فيه هذا القول ويؤيد بأن أيدي من صفات الله أنها فيها إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. والكتاب طبعا منشور، والذي يظهر رجحانه أنها ليست من الصفات، ليست صفة اليد، ليس فيها إثبات صفة اليدين، وإنما فيها إثبات صفة القوة لله تبارك وتعالى، كما عليه جمهور المفسرين. اجمعنا ترى من الأسئلة اجمعنا عند الأمر بالذات بتاخذ المهم منها على كم الجواب عليه. Thank you.